إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الشرح لكتاب الأقضية من موطأ الإمام مالك إلى باب القضاء في الضواري والحريسة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء في الضواري والحريسة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن مخيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأنما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم؟ ثم قال عمر: والله لا أغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من 400 درهم. فقال عمر: أعطه 800 درهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها.
نعم. أقول: قول الإمام رحمه الله: القضاء في الضواري والحريسة. المراد بالضواري البهائم التي يطلقها أصحابها ولا يحفظونها، فتنطلق وتأكل زروع الناس تأكل من مزارعهم، وتأكل من يعني حدائقهم بغير يعني رضا أهلها وبغير علم أهلها، فسميت ضارية لأنها تأكل وتعتدي على مزارع الناس والمراد بالحريسة أي المزرعة أو الحديقة التي يكون عليها حرس يحرسونها أو شبك يمنع عنها هذه الضواري ومقصود الباب بيان حكم هذه البهائم إذا ما اعتدت على مزارع الناس بيان حكم هذه البهائم إذا ما اعتدت على مزارع الناس. أورد فيه المصنف رحمه الله حديث حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأنما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. أقول في هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى في تفسير الألفاظ، قوله حائط رجل يعني مزرعة أو حديقة، قوله فأفسدت فيه يعني أكلت من الزروع وتعدت على ما في هذه الحديقة أو ما في هذه المزرعة، فتأذى منها صاحب الزرع. قوله ضامن على أهلها، ضامن بمعنى مضمون، ضامن بمعنى مضمون، أي ضمان ما يحصل من الاعتداء من هذه المواشي على أصحاب الزرع هو على أصحاب هذه المواشي، وذلك إذا اعتدت على الزروع في الليل، وذلك إذا اعتدت على الزروع في الليل. المسألة الثانية، المسألة الثانية، هذا الحديث يتعلق بمقصد من المقاصد الشرعية، وهي حفظ الأموال، وهي حفظ الأموال. فإنه من المعلوم أن الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع الإسلامية، الشرائع السماوية على حفظها: الدين والعقل والمال والعرض والنفس والنفس. فهذا الحديث من الأحاديث التي تدل أو جاءت لتحفظ على الناس أموالهم، والتي جاءت لتحفظ على الناس أموالهم وتدلهم على طريقة ذلك. وفيه ما يدخل أيضا في حفظ النفوس والأعراض. كيف؟ أقول لأن هذا الإرشاد والتوجيه النبوي يكون سببا في منع الخصومات والنزاعات التي قد تحدث بين الناس وتتسبب في حوادث اعتداء، وتتسبب في حوادث اعتداء بسبب هذا الخصام. وفيها حفظ للعرض، لأن حديث بهذا الضبط وبهذا الإرشاد يكون سببا في قطع السباب والشتائم والوقوع في عرض الآخرين بسبب البهائم وما تجنيه وما تتعدى به على حقوق الآخرين. فهذا الحديث يتحقق به حفظ إيش؟ أول شيء حفظ المال، وأيضا حفظ الدم وحفظ العرض، العرض من الشتيمة، والدم مما قد يؤدي إلى إراقة وإسالة الدماء، مما قد يؤدي إلى إراقة وإسالة الدماء. ومن أحسن الناس الذين يتكلمون في مثل هذه المعاني ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة، حجة الله البالغة، فإنه في هذا الكتاب يبنيه على بيان أسرار الشريعة، غايات الشريعة وأسرارها في أحكامها الجزئية والكلية. مسألة، في هذا الحديث رتب الرسول صلى الله عليه وسلم القضية فقال: ما معناه أن على أهل المزارع وعلى أهل الحدائق وعلى أهل الزروع أن يحفظوا حدائقهم في النهار ويضعوا عليها إيش؟ السياج والحراس وكذا، وعلى أهل البهائم أن يمسكوا ويمنعوا بهائمهم من الاعتداء على الناس، خلاص. طيب، وفي الليل أهل الزروع ما يقدروا يستمروا في الحراسة في الليل، فأكد على أهل البهائم حفظ بهائمهم في الليل، وبين أنه إذا حصل، عليه الصلاة والسلام، إذا حصل اعتداء من المواشي بالليل فأصحاب المواشي يضمنون، فأصحاب المواشي يضمنون، وأن على أهل الحوائط في النهار منع هذه المواشي ألا تأتي إلى بيوتهم. فلو حصل اعتداء من المواشي في النهار لا يضمن أصحاب المواشي، لأن أصحاب الزروع تهاونوا في حريسة زروعهم وحدائقهم، في حريسة زروعهم وحدائقهم، عرفت؟ فهذا الترتيب من الرسول صلى الله عليه وسلم ينظم أمر هذه المسألة. هذا الحديث أيضا يدخل في الإرشاد من جهة ويدخل في التشريع من جهة. إن نظرت فيه إلى قضية تنظيم حفظ المال في الدنيا وأمور دنيوية فتقول هذا أمر إيش؟ إرشادي. وإن نظرت إلى مقاصده التي ذكرناها وأشرنا إليها فتقول هذا حكم تشريعي، تقول هذا حكم تشريعي، فاجتمع فيه المعنى الإرشادي والمعنى التشريعي. المعنى الإرشادي من جهة أنه يتعلق بتحصيل مصلحة دنيوية لصاحب الزرع وصاحب الماشية، والأمر التشريعي من جهة المقاصد التي أشرنا إليها في المسألة السابقة. مسألة أورد المصنف رحمه الله قضية رقيق حاطب ابن أبي بلتعة الذين سرقوا ناقة رجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فأمر عمر كثير ابن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر لحاطب ابن أبي بلتعة أراك تجيعهم، ثم قال عمر والله لأغرمنك غرما شديدا. الحديث أقول هذا الحديث أو الأثر فيه مسائل، فيه مسائل. المسألة الأولى أن على صاحب الرقيق أن يطعمهم وأن يكسيهم وأن لا يحوجهم إلى أمور لا تصلح مثل ما حصل مع هؤلاء بسبب أنه كان يجيعهم وينقص عليهم الطعام، اضطروا إلى أن يسرقوا، حتى ورد في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب أشار إلى أن أحدهم يجيع عبيده حتى أنهم يصلوا إلى حد أنه تباح لهم الميتة يأكلوها بسبب أنهم لا يجدوا الجوع، فإذا أبيحت لهم الميتة وسرقوا في هذه الحال كيف تقطع يدهم؟ المسألة الثانية فيه أن عمر كان لا يرى القطع في حال المجاعة وحال الضرورة الشديدة التي تقع في الناس، وهذا كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية أشهر من هذه القضية، فإنه أوقف إقامة حد السرقة، إقامة حد السرقة في عام المجاعة، في عام المجاعة، في عام الرمادة، في عام الرمادة. لما؟ لأن الحدود تدرى بالشبهات، لأن الحدود تدرى بالشبهات. وهنا شبهة أن صاحب السرقة هذا الذي سرق في هذه الحال أصبح كمن به ضرورة تجوز له الميتة التي هي محرمة في غير هذه الحال، فإذا جازت له الضرورة وسرق كيف تقطع يده؟ ونحن نقول أن هذا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه من باب درء الحدود بالشبهات، وليست القضية كما يزعم بعض الناس أن هذا من عمر بن الخطاب من باب تقديم المصلحة على النص. هذا خطأ، هذا خطأ. المصلحة هي في النص، في تطبيق النص، والنص عندنا جاء بالقطع في السارق، جاء بالقطع في من ثبت فيه حد السرقة، صح ولا لا؟ في من ثبت في حقه حد السرقة، وجاء النص بدرء الحدود في الشبهات، فعمر أعمل هذا النص وأعمل هذا النص. أما قضية تقديم المصلحة على النص هذا خطأ، هذا خطأ منهجي يقع فيه بعض الناس، يقع فيه بعض الناس، لأن الأصل أن المصلحة تابعة للنص، والنص هو المقدم والنص هو الأصل، والأصل أن لا يقدم الاجتهاد على النص، فلا اجتهاد مع النص، فتحصيل المصلحة هو تحصيل للنظر والاجتهاد، ومن أقام النص وعمل به فقد حصل المصلحة حتى ولو لم يعلمها، حتى ولو لم يعلمها. واضح هذه القضية؟ فنحن نقول ليس في هذا من عمر تقديم المصلحة على النص، إنما هذا من عمر من باب إعمال حديث درء الحدود بالشبهات، فإنه رضي الله عنه رأى أن حال المجاعة الشديدة تحل الإنسان الحرام فتجيز له أكل الميتة، والضرورات تبيح المحظورات، فلما رأى أن هؤلاء العبيد، عبيد حاطب بن أبي بلتعة، كانوا يجوعون جوعا شديدا حتى أنهم يأكلون الميتة، رأى أن هذا شبهة تمنع أن تقطع أيديهم، رأى أن هذا شبهة تمنع أن تقطع أيديهم، فتراجع عن الأمر بقطع اليد بعد أن أمر به رضي الله عنه. مسألة فيه أن للإمام أن يعزر بالمال، فيه أن للإمام أن يعزر بالمال. ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة راشد عزر حاطب بن أبي بلتعة بأن غرمه ضعف قيمة الناقة، الناقة تسوى 400، قام قال له أنت تدفع 800 عقابا له. هذا من باب التعزير، هذا من باب التعزير من الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد. ما كملنا المسائل، يمكن سؤالك يجي في المسائل دي. خلاص، هذا من باب التعزير من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا المقام. والتعزير بالمال ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قال في حق من منع الزكاة، قال إنا آخذوها وشطر ماله، قال إنا آخذوها وشطر ماله. والعلماء يستدلون بهذا الحديث على أنه يجوز التعزير بالمال، وما جرى عليه فعل الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هذا الأصل، ما جرى على هذا الأصل، والله أعلم. مسألة، هذا الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يرتضه مالك، فقال نحن نأخذ من كلام عمر أنه يجوز في مثل هذه الحالة عقابه بالمال، ولكن لا يكلف بأكثر من قيمة الناقة. وصاحب العبيد مخير بين أمرين، إما أن يدفع قيمة الناقة أو يسلم العبيد، أو يسلم العبيد مكان الناقة. قال لا يعاقب بأكثر من القيمة، لا يعاقب بأكثر من القيمة. أقول هذا اختيار مالك، وما قررناه في الأول ذهب إليه آخرون من أهل العلم، ذهب إليه آخرون من أهل العلم. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم من منع الزكاة أخذ منه الزكاة وعاقبه بأخذ شطر ماله، فأخذ الحق وزيادة تعزيرا، أخذ الحق وزيادة تعزيرا. خلاص، معلوم أن العقوبات إما حدود وإما تعزيرات وإما قصاص. العقوبات ثلاث أنواع، إما حدود وإما تعزيرات وإما قصاص. فهذا من باب التعزيرات، هذا الذي صنعه عمر رضي الله عنه من باب التعزيرات. مسألة، استشكل بعض أهل العلم كيف يقبل عمر قول صاحب الناقة في سعرها بدون إشهاد، كيف يقبل عمر قول صاحب الناقة في قيمتها بغير إشهاد. خلاص، بغير إشهاد، يعني اعترضوا، قالوا كان ينبغي لعمر أن يأتي أن يقول لصاحب الناقة ائتني بشاهد يشهد لك أو بشاهدين يشهدان لك أن قيمة الناقة هذه 400 درهم، فإن لم يتيسر له هذا رجع عمر إلى أهل الخبرة وسألهم عن قيمة هذه الناقة حتى يعتمد الكلام في هذا الموضوع. ونحن نقول لا يلزم عمر ذلك لأنه أراد التعزير، هو أراد التعزير، إنما يلزمه، يعني يلزمه هذا لو أراد أن يفرض قيمة الناقة، هو أراد التعزير، هو أراد التعزير بالمال، فما يلزمه أن يحدد قيمة الناقة وأن يقول الضعف ويثبت قيمة الناقة، إنما أراد أن يعزر فتسمح في ذلك، لأن المقصود تعزير المطلع حاطب بن أبي بلتعة. مسألة، قضية أن حاطب بن أبي بلتعة كان يجوع عبيده، يجوع هؤلاء الذين يملكهم، أقول هذه القضية واقعة عين، نحن لا نعلم ما هي ملابسات القصة، لا نعلم ما هي ملابسات القصة، ولا نعرف كيف هي القضية صارت، ولا كيف حصل تجويعهم، قد يكون الأمر فيه شيء ما نعرفه ونحن نحسن الظن ونقول الأصل أن إن شاء الله هذا الصحابي ما كان يقصر في معاملة هؤلاء الذين يملكهم، ولكن الأمر واقعة عين نحن لا ندري ما هي ملابساتها، كيف حصل أنه جوعهم، كيف حصل أنه جوعهم حتى اضطروا إلى أن يأكلوا الميتة. قد يكونوا ذهبوا في سفر أرسلهم فيه المطلب بن أبي حاطب بن أبي بلتعة، ثم في هذا الطريق جاعوا. قد يحصل أنه كانت لديهم أموال فأفنوها وأضاعوها ولم يحفظوها، وكانوا في مقطعة فوجدوا هذه الناقة فذبحوها ليأكلوا، وأنهم كانوا في مجاعة شديدة. القضية فيها ملابسات لا نستطيع أن نحكم حكما باتا أنه كأن أن حاطب بن أبي بلتعة كان هذا خلقه وهذا شأنه وهذه عادته، وإنما نحسن الظن ونقول ما جاء في هذه الرواية هو واقعة عين ولا نعممها في حكمنا على حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، خاصة وأنه من أهل بدر الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء في من أصاب شيئا من البهائم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من أصاب شيئا من البهائم إن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره، فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل.
نعم، هذه من مسائل القضاء والحكومة. يعني يحصل أحيان أن إنسان يعتدي على بهيمة شخص آخر فيفقع عينها أو يكسر رجلها أو يقطع أذنها بضربة أو بشيء، أو يضربها ضرب تؤدي إلى موتها، فهو يقول إذا حصل اعتداء من شخص على بهيمة شخص آخر بلا سبب فيغرم قيمة النقص، فينظر في قيمة هذه الدابة وهي سليمة ثم قيمتها بهذا العيب الذي أصابها، فيدفع المعتدي ما بين السعرين، فإن كان أصابها إصابة تؤثر على الانتفاع بها طولب بأن يدفع قيمتها لأنه عطله عن الاستفادة بها. هذه مسألة. ثم ذكر مسألة ثانية في الأقضية المتعلقة بإصابات البهائم: لو أن بهيمة صالت على شخص، صالت يعني اعتدت عليه، خرجت عن طورها وترتيبها ووضعها، كان يكون إنسان مثلا ماشي في دربه ما أدري إلا هذا مثلا إلا هذا الخروف جاء ونطح ونطحة يعني جعله يرتمي خلاص، أو جاء هامر عليه يريد نطحه فقام مسك عصا على طول أو حجر ورمى الخروف على رأسه فجاءته الضربة هذه فصرعته، ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ هل نقول عليك قيمة هذه البهيمة لصاحبها، أو نقول لا شيء عليك إذا ثبت أنها اعتدت عليك؟ نقول الإمام مالك بيّن أن البهيمة إذا صالت واعتدت على الشخص فإن الشخص إذا أثبت أنه إنما قتلها أو ضربها أو دفعها لدفع صيالها عنه وأثبت ذلك بشهود فإنه لا يغرم بشيء، فإن لم يثبت لزمه قيمة هذه البهيمة لصاحبها. الحمد لله احنا اليومين هذه ما عندنا هذه الأشياء، لكن ممكن يحصل في أهل المزارع وأهل القرى الذين عندهم مثل هذه البهائم. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله: باب القضاء فيما يعطى العمال. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه فقال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ. وقال الغسال: بل أنت أمرتني بذلك. فإن الغسال مصدق في ذلك، والخياط مثل ذلك، والخياط مثل ذلك، والصائغ مثل ذلك، ويحلفون على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله، فلا يجوز قولهم في ذلك. وليحلف صاحب الثوب، فإن ردها وأبى أن يحلف حلف الصباغ. قال: وسمعت مالكا يقول: في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه، إنه لا غرم على الذي لبسه، ويغرم الغسال لصاحب الثوب، وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه ليس له، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن له.
القضاء فيما يعطى العمال، العمال يعني الصناع، أصحاب الصنائع، أصحاب الصنائع، خلاص. مثل مثلا هنا ذكر الصباغ والخياط والصائغ وغيرهم، وكمان المقاول، مثلا المقاول أو الأجير تستأجره في العمارة داخل البيت، كالمليس، كالنجار، كالحداد، أصحاب إيش؟ الصنائع، أصحاب الصناعات، أصحاب الصناعات، خلاص. إذا اختلف صاحب العين، صاحب الشيء، وصاحب الصنعة، فالقول قول صاحب الصنعة مع يمينه. ليش؟ يقول: لأن الأصل أن صاحب الصنعة ثقة مؤتمن، وإلا ما أتاه واستعمله على هذا القماش الذي عنده، أو ما أتى واستعمله لصنع هذه الأبواب، أو ما أتى واستعمله على صنع هذا الذهب، أو على صنع هذا الحديد، أو كذا. ما أتاه وسلم إليه هذا الشيء الذي عنده ليضيف فيه صنعته، إلا وهو عنده محل ثقة. فنحن نبقى على الأصل، وما دمنا على الأصل في أنه ثقة مؤتمن، فالقول قوله مع يمينه، القول قوله مع يمينه، خلاص. فيقبل قول هذا الصانع إذا اختلف. فإذا قال مثلا: أنا أعطيتك الثوب لتصبغه لي بصباغ أخضر، فأنت صبغته بصباغ أحمر، وأنا لم أطلب منك ذلك، فقال الصباغ: بل أنت طلبت مني اللون الأحمر، فالقول قول الصباغ مع يمينه. ليش؟ لأنه مؤتمن، ولأنه لولا أنه ثقة مؤتمن ما سلمه الثوب ليصبغه. فما دام هذا على هذه الصفة والثوب في يده وهو اللي أعطى إياه، فالقول قوله مع يمينه، فالقول قوله مع يمينه، فيعطيه الأجرة على هذا الأساس ويأخذ منه الثوب، ولا يتحمل شيء، لا يتحمل صاحب الصنعة شيء، خلاص. طيب، مسألة: إذا تصرف صاحب الصنعة في الشيء بخلاف صنعته، مثلا هو صباغ راح قصر الثوب، هو صباغ راح مثلا عمل شغلة في الثوب لا تتعلق بالصباغة، فنقول: لا، هذا الشيء ما هو صنعتك ولا عملك، وهو أعطاك إياه وأنت معترف أنه أعطاك إياه بدون هذا وأنت سويته، فأنت تغرم الفرق، تغرم الفرق، فإن أفسده غرم قيمته، فإن أفسده غرم قيمته، خلاص. مسألة يقول: لو أن الصباغ الذي يصبغ الثياب، لو أن الصباغ أخطأ فأعطى ثوبك لآخر، خلاص، فإنه يغرم ثوبك لك، عليه أن يدفع قيمته، عليه أن يدفع قيمته. وهذا الذي أعطي الثوب بالخطأ، إن كان يعلم أن هذا الثوب ليس ثوبه وأخذه واستعمله، فإنه يغرم، وإن كان لا يعلم فإنه لا يضمن ولا يغرم شيء. طبعا هذه الأمور يذكرها العلماء رحمهم الله من باب السياسة الشرعية في التعامل مع أصحاب المهن والصنائع، لأنك إذا لم تعاملهم بهذه الصورة أساؤوا، إذا لم تعاملهم بهذه الصورة أساؤوا. كان بعض الصحابة رضوان الله عليه يغرم أصحاب الصنائع والمهن مطلقا، إذا قال هذا فسد بدون كذا بدون علمي أو فسد ما يقبل، يقول أنت صاحب الصنعة وأنت خبير بها وأنت أفسدت هذا وأضعته أنت تغرم، حتى لو قال أنا ما يقولون. بغير هذه السياسة لا يسلم الناس في تعاملهم مع أصحاب الصنائع والمهن. فهذا من باب القضاء والحكم فيما يحصل من المشاكل والحكومات السريعة التي تحصل بين أصحاب المهن والصنائع وبين الناس الذين يستعملونهم. نعم.
قال رحمه الله: باب القضاء في الحمالة والحول. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، أنه إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول. قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال مالك: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول.
نعم. القضاء في الحمالة والحول، هذا الباب يندرج تحت ما ذكرناه لكم سابقا، الفروق الفقهية، الفرق بين الحمالة والحول. ما المراد بالحمالة؟ الحمالة يعني الكفالة، الحمالة يعني الكفالة وزنا ومعنى. إيش يعني؟ من فين جاءت كلمة حمالة؟ قال: لأن الكفيل يتحمل ما على المكفول، الكفيل يتحمل ما على المكفول، فيقول خلاص أنت سيبه وأنا أتحمل هذا، أنت كم لك عليه؟ أنت لك عليه 100 ريال، خلاص علي 100 ريال، سيبه أنا أعطيك 100 ريال. هذا اسمها إيش؟ حمالة. مثل ما جاء في القرآن: وأنا به كفيل، والزعيم، وأنا به زعيم، وأنا به زعيم، خلاص. ويقال للكفيل كفيل غارم إذا كان تكفل بأن يتغرم عن الشخص الآخر بإيش؟ بالمال. ويقال للكفيل كفيل حضوري إذا تكفل بإيش؟ بإحضار الشخص الآخر. طيب، الحول أو الحوالة، نقول الحوالة أو الحول هي ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليتبع. إيش يعني؟ نقول صورته أن يكون لك دين على شخص، فيقول لك صاحب الدين: أترضى أن أحولك بدينك علي إلى فلان؟ فإنه غني وأنا لي عنده فلوس، هو يعطيك إياه. فإن قبل هذا الشخص قيل لها إيش؟ حوالة: من أحيل على مليء فليحتل، يعني فليذهب فليتبع، يتبع ذاك الذي أحاله عليه. وشرط الحوالة أن يكون المحال عليه إيش؟ مليء غني، خلاص. فلو حوله إلى رجل يظنه مليئا فظهر أنه غير مليء، لا تصح الحوالة بظاهر لفظ الحديث. طيب الآن، ما الفرق بين الحوالة والحمالة أو الكفالة؟ نقول يظهر الفرق فيما لو أفلس المحال إليه أو أفلس الكفيل. ففي الحوالة إذا مات المحال إليه أو أفلس لا يرجع المحال إلى من أحاله، لأنه خلاص انتقلت ذمة الدين من الأول إلى من أحاله، فلم يعد الأول مسؤولا نهائيا عن الدين، صار هذاك هو المسؤول. أما في الكفالة، أما في الكفالة أو الحمالة، لو مات الكفيل أو أفلس فإنه يرجع إلى الأول. يعني لو كان أنت لك دين على محمد ثم جاء علي وقال أنا أكفل محمد، بعد فترة مات علي أو أفلس علي، فلي أن أرجع إلى محمد. ليش؟ لأن الكفيل لم تنتقل إليه ذمة الدين، هو فقط تحمل السداد فقط منه تبرعا، هو فقط تحمل السداد منه تبرعا، لم تنتقل إليه ذمة الدين، بخلاف الحوالة. فإن الحوالة انتقت الذمة المالية، ذمة الدين من الأول إلى المحال إليه، المحال عليه. فهذا المحال عليه انتقل الدين من الأول إليه، أصبح هو المسؤول. فإذا أفلس أو مات ليس لي أن أرجع إلى الأول. هذا الفرق الفقهي بين الحمالة وبين الحوالة أو الكفالة، بين الحمالة والكفالة أو الحوالة. واضح هذا المعنى؟ الإمام مالك عقد هذا الباب وبين به الفرق بين هذا وهذا. كم باقي من الوقت؟ كم؟ نأخذ 10 دقائق كمان. طيب،
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء في من ابتاع ثوبا وبه عيب. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق أو غيره قد.
خلاص هذا واضح. يقول مالك رحمه الله: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له، عليه أنه إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء، فليس للمحتال الذي على الذي أحاله شيء، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول. قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، يعني في المدينة، وقد نقل العلماء الاتفاق على هذا، بس بشرط أن يكون في حال الإحالة إيش؟ على مليء وبرضى واتفاق مع المحال إلى المحال عليه. خلاص. قال مالك: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فإن الذي تحمل له يعني أن يرجع على غريمه الأول. قلنا وسبب ذلك أن الذمة المالية لم تنتقل إلى الكفيل. الكفيل رجل تحمل حمالة من باب البر والإحسان، ولذلك من تحمل حمالة في قومه وغلبته الديون من هذا الباب جاز له أن يأخذ من الزكاة والصدقات، جاز له أن يأخذ من الزكاة والصدقات، وكان من سهم الغارمين، وكان من الغارمين، من أصناف الزكاة، من أصناف المستحقين للزكاة. نعم.
قال رحمه الله: باب القضاء في من ابتاع ثوبا وبه عيب. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع فشهد عليه بذلك أو أقر به، فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص ثمن الثوب، ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع، وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه. قال: وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه، فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل، وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل، وهو في ذلك بالخيار. فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب، وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه الثوب فعل، وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار، فإن كان ثمنه 10 دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ 5 دراهم كان شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته، فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب.
نعم. هذا الباب في بيان القضاء في ما يحصل من عيوب في العين المبيعة ومن نقص بالاستعمال من المبتاع من المشتري. يعني ذكر الإمام مسألة يقول: إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق أو خرق أو غيره قد علمه البائع فشهد عليه أنه كان يعلم هذا فشهد عليه بذلك أو أقر به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص ثمن الثوب ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه. يعني يقول لو أن إنسان مثلا اشترى سيارة واستعملها ثم بعد شهر اكتشف فيها عيب مصنعي الآن هو استفاد شهر بالسيارة مشاوير وروحة وجية وإلى آخره خلاص، ولا شك أنه بهذا الاستعمال أنقص قيمتها، لكن بعد الشهر اكتشف عيب مصنعي خلاص. هنا مدام فيها عيب مصنعي يعني أن المصنع يعلم بهذا العيب ويدري بهذا العيب، فإن له أن يعيد العين ويسترد كامل الثمن. طيب ليش عفي عن الشهر الاستعمال؟ ليش ما نقص من قال؟ لأنها كانت في ضمانه. أحسنت، لأنها كانت في ضمانه، فلو أصابها شيء في هذه الفترة غير هذا العيب كانت في ضمان مين؟ في ضمان اللي اشتراها، فالخراج بالضمان والغرم بالغن. ما دام الحال كذلك فلا يحسب عليه هذا الاستعمال ولا هذا الفرق ولا يقال له شيء، إنما ترد له نقود ويأخذون هذا العيب، ثم بعد ذلك هو بالخيار، إن حب يشتريها بالعيب ونقص من ثمنها، إن حب كذا هو بالخيار. المهم إنه ما يلزم شرعا بدفع قيمة استهلاكه واستعماله أو ما تصرف فيه في العين حسب المثال اللي ذكره الشيخ بالتقطيع والقص، يعني أفسد الثوب بالتقطيع والقص ثم بعد ذلك تبين له أن في عيب، فهذا الإفساد أو هذا الاستهلاك أو هذا الاستعمال لا يحسب على المشتري. ليش؟ لأنه لو أصاب هذه العين أي ضرر أو فساد خلال هذه الفترة من الذي كان سيتحمله؟ هو الذي كان سيتحمله، لأنها كانت تحت ضمانه، أنها كانت تحت ضمانه فخراجها بضمانها. ومدام طلع العيب إذن أنا وأنت كنت تعلم بهذا وغشيتني فأنا أردها، إن حبيت أردها أردها، إن حبيت يعطيني الثمن، المهم أنه أنا ما يلزمني قيمة الاستهلاك في هذه الفترة. إن اعترض مسألة، إن اعترض على هذه الصورة بحديث الشاة المصرة، فقال: يا شيخ كيف ما يتغرم قيمة الاستهلاك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اشترى شاة مصرة فهو بخير النظرين، إن شاء ردها وصاعا من تمر وإن شاء أبقاها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أن الرسول أمره أن يرد صاع من تمر مقام الحليب الذي استفاد منه من ضرع هذه الشاة؟ فنقول هذا لا يخالف هذا. إذا تتذكروا قلنا لكم أن الصاع ليس مقابل الاستهلاك، إنما الصاع لما تبين من أن صاحب الشاة باعها بحليب حبسه في ضرعها طول الفترة 3 أيام 4 أيام، فكأنه باع الشاة بحليبها فأعطاه التمر مقابل هذا الحليب، فأعطاه التمر مقابل هذا الحليب الذي أنقصه منه، فكأنه اعتبرها من نفس العين، خلاص، فاعتبر هذا مقابل هذا. وهنا ليست قضية خراج، ليست قضية خراج وضمان، واضح؟ ليست قضية خراج وضمان، وهذا بيناه أثناء شرحنا لحديث الشاة المصرة. ثم قال الإمام: وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار، فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه، فالمبتاع بالخيار، إن شاء يوضع عنه قدر ما نقص الخرق أو العوار من ثمن العوب ويمسك الثوب فعل، وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من الثوب ويرده فعل. أني قال له يا أخي شوف أنا ما صار لي هوى في الثوب بهذا العيب، الثوب يعني القماش، ما صار لي رغبة في هذا القماش، وأنا قطعته سويت زي كده، أنا حاسبك حق التقطيع واعطيني المبلغ كامل اللي أنا دفعته، أو نقص لي من المبلغ اللي أنت أخذته، رجع لي حق هذا العيب، رجع لي حق هذا العيب. إيش الفرق بين الصورتين؟ في الصورة الأولى يلزم لأنه كان يعلم، في الصورة الثانية يخير، واضح؟ لأنه كان لا يعلم أو يزعم هو أنه لا يعلم بهذا العيب. قال وهو في ذلك بالخيار. ثم قال فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب، يعني حسن وزاد زيادات في الشيء اللي اشتراه، أضاف أشياء تعلي من قيمته، ثم تبين له العيب، ها؟ فما يضيع حقه، إن حب إنه يرجع، ها؟ تحسب السلعة بهذا الذي زاده والسلعة بالعيب، والفرق بينهما يدفعه صاحب البائع، يعني صاحب السلعة يردها ويدفع الفرق ويأخذ، وكذا تنتهي هذه القضية. وفي هذا القدر كفاية، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الشرح لكتاب الأقضية من موطأ الإمام مالك إلى باب القضاء في الضواري والحريسة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء في الضواري والحريسة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن مخيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم؟ ثم قال عمر: والله لا أغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من 400 درهم. فقال عمر: أعطه 800 درهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها.
نعم. أقول قول الإمام رحمه الله: القضاء في الضواري والحريسة. المراد بالضواري البهائم التي يطلقها أصحابها ولا يحفظونها، فتنطلق وتأكل زروع الناس، وتأكل زروع الناس، تأكل من مزارعهم وتأكل من يعني حدائقهم بغير يعني رضا أهلها وبغير علم أهلها، فسميت ضارية، فسميت ضارية لأنها تأكل وتعتدي على مزارع الناس، على مزارع الناس. والمراد بالحريسة أي المزرعة أو الحديقة التي يكون عليها حرس يحرسونها أو شبك يمنع عنها هذه الضواري، يمنع عنها هذه الضواري. ومقصود الباب بيان حكم هذه البهائم إذا ما اعتدت على مزارع الناس، بيان حكم هذه المزارع، بيان حكم هذه البهائم إذا ما اعتدت على مزارع الناس. أورد فيه المصنف رحمه الله حديث حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. أقول في هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى في تفسير الألفاظ، قوله حائط رجل يعني مزرعة أو حديقة، مزرعة أو حديقة. قوله فأفسدت فيه يعني أكلت من الزروع وتعدت على ما في هذه الحديقة أو ما في هذه المزرعة فتأذى منها صاحب الزرع. قوله ضامن على أهلها، ضامن بمعنى مضمون، ضامن بمعنى مضمون، أي ضمان ما يحصل من الاعتداء من هذه المواشي على أصحاب الزرع هو على أصحاب هذه المواشي، وذلك إذا اعتدت على الزروع في الليل، وذلك إذا اعتدت على الزروع في الليل. المسألة الثانية، المسألة الثانية، هذا الحديث يتعلق بمقصد من المقاصد الشرعية وهي حفظ الأموال، وهي حفظ الأموال. فإنه من المعلوم أن الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع الإسلامية، الشرائع السماوية على حفظها، الدين والعقل والمال والعرض والنفس، والنفس. فهذا الحديث من الأحاديث التي تدل أو جاءت لتحفظ على الناس أموالهم، والتي جاءت لتحفظ على الناس أموالهم وتدلهم على طريقة ذلك. وفيه ما يدخل أيضا في حفظ النفوس والأعراض. كيف؟ أقول لأن هذا الإرشاد والتوجيه النبوي يكون سببا في منع الخصومات والنزاعات التي قد تحدث بين الناس وتتسبب في حوادث اعتداء، وتتسبب في حوادث اعتداء بسبب هذا الخصام. وفيها حفظ للعرض، لأن حديث بهذا الضبط، بهذا الضبط وبهذا الإرشاد يكون سببا في قطع السباب والشتائم والوقوع في عرض الآخرين بسبب البهائم وما تجنيه وما تتعدى به على حقوق الآخرين. فهذا الحديث يتحقق به حفظ إيش؟ أول شيء حفظ المال، وأيضا حفظ الدم وحفظ العرض، العرض من الشتيمة، والدم مما قد يؤدي إلى إراقة وإسالة الدماء، مما قد يؤدي إلى إراقة وإسالة الدماء. ومن أحسن الناس الذين يتكلمون في مثل هذه المعاني ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة، حجة الله البالغة، فإنه في هذا الكتاب يبنيه على بيان أسرار الشريعة، غايات الشريعة وأسرارها في أحكامها الجزئية والكلية. مسألة، في هذا الحديث رتب الرسول صلى الله عليه وسلم القضية فقال ما معناه أن على أهل المزارع وعلى أهل الحدائق وعلى أهل الزروع أن يحفظوا حدائقهم في النهار ويضعوا عليها إيش؟ السياج والحراس وكذا، وعلى أهل البهائم أن يمسكوا ويمنعوا بهائمهم من الاعتداء على الناس، خلاص. طيب، وفي الليل أهل الزروع ما يقدروا يستمروا في الحراسة في الليل، فأكد على أهل البهائم حفظ بهائمهم في الليل، وبين أنه إذا حصل عليه الصلاة والسلام إذا حصل اعتداء من المواشي بالليل فأصحاب المواشي يضمنون، فأصحاب المواشي يضمنون، وأن على أهل الحوائط في النهار منع هذه المواشي ألا تأتي إلى بيوتهم. فلو حصل اعتداء من المواشي في النهار لا يضمن أصحاب المواشي، لأن أصحاب الزروع تهاونوا في حريسة زروعهم وحدائقهم، في حريسة زروعهم وحدائقهم، عرفت؟ فهذا الترتيب من الرسول صلى الله عليه وسلم ينظم أمر هذه المسألة. هذا الحديث أيضا يدخل في الإرشاد من جهة ويدخل في التشريع من جهة. إن نظرت فيه إلى قضية تنظيم حفظ المال في الدنيا وأمور دنيوية فتقول هذا أمر إيش؟ إرشادي. وإن نظرت إلى مقاصده التي ذكرناها وأشرنا إليها فتقول هذا حكم تشريعي، تقول هذا حكم تشريعي، فاجتمع فيه المعنى الإرشادي والمعنى التشريعي. المعنى الإرشادي من جهة أنه يتعلق بتحصيل مصلحة دنيوية لصاحب الزرع وصاحب الماشية، والأمر التشريعي من جهة المقاصد التي أشرنا إليها في المسألة السابقة. مسألة أورد المصنف رحمه الله قضية رقيق حاطب ابن أبي بلتعة الذين سرقوا ناقة رجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فأمر عمر كثير ابن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر لحاطب ابن أبي بلتعة أراك تجيعهم، ثم قال عمر والله لأغرمنك غرما شديدا. الحديث، أقول هذا الحديث أو الأثر فيه مسائل، فيه مسائل. المسألة الأولى أن على صاحب الرقيق أن يطعمهم وأن يكسيهم وأن لا يحوجهم إلى أمور لا تصلح مثل ما حصل مع هؤلاء، بسبب أنه كان يجيعهم وينقص عليهم الطعام اضطروا إلى أن يسرقوا، حتى ورد في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب أشار إلى أن أحدهم يجيع عبيده حتى أنهم يصلوا إلى حد أنه تباح لهم الميتة يأكلوها بسبب أنهم لا يجدوا الجوع. فإذا أبيحت لهم الميتة وسرقوا في هذه الحال كيف تقطع يدهم؟ المسألة الثانية فيه أن عمر كان لا يرى القطع في حال المجاعة وحال الضرورة الشديدة التي تقع في الناس، وهذا كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية أشهر من هذه القضية، فإنه أوقف إقامة حد السرقة، إقامة حد السرقة في عام المجاعة، في عام المجاعة، في عام الرمادة، في عام الرمادة. لما؟ لأن الحدود تدرى بالشبهات، لأن الحدود تدرى بالشبهات. وهنا شبهة أن صاحب السرقة هذا الذي سرق في هذه الحال أصبح كمن به ضرورة تجوز له الميتة التي هي محرمة في غير هذه الحال، فإذا جازت له الضرورة وسرق كيف تقطع يده؟ ونحن نقول أن هذا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه من باب درء الحدود بالشبهات، وليست القضية كما يزعم بعض الناس أن هذا من عمر بن الخطاب من باب تقديم المصلحة على النص. هذا خطأ، هذا خطأ. المصلحة هي في النص، في تطبيق النص، والنص عندنا
النص عندنا جاء بالقطع في السارق، جاء بالقطع في من ثبت فيه حد السرقة، صح ولا لا؟ في من ثبت في حقه حد السرقة، وجاء النص بدرء الحدود في الشبهات. فعمر أعمل هذا النص وأعمل هذا النص. أما قضية تقديم المصلحة على النص هذا خطأ، هذا خطأ منهجي يقع فيه بعض الناس، يقع فيه بعض الناس، لأن الأصل أن المصلحة تابعة للنص، والنص هو المقدم والنص هو الأصل. والأصل أن لا يقدم الاجتهاد على النص، فلا اجتهاد مع النص. فتحصيل المصلحة هو تحصيل للنظر والاجتهاد، ومن أقام النص وعمل به فقد حصل المصلحة حتى ولو لم يعلمها، حتى ولو لم يعلمها. واضح هذه القضية؟ فنحن نقول ليس في هذا من عمر تقديم المصلحة على النص، إنما هذا من عمر من باب إعمال حديث درء الحدود بالشبهات. فإنه رضي الله عنه رأى أن حال المجاعة الشديدة تحل الإنسان الحرام فتجيز له أكل الميتة، والضرورات تبيح المحظورات. فلما رأى أن هؤلاء العبيد، عبيد حاطب بن أبي بلتعة، كانوا يجوعون جوعا شديدا، يجوعون جوعا شديدا حتى أنهم يأكلون الميتة، رأى أن هذا شبهة تمنع أن تقطع أيديهم، رأى أن هذا شبهة تمنع أن تقطع أيديهم، فتراجع عن الأمر بقطع اليد بعد أن أمر به رضي الله عنه. مسألة فيه أن للإمام أن يعزر بالمال، فيه أن للإمام أن يعزر بالمال. ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة راشد عزر حاطب بن أبي بلتعة بأن غرمه ضعف قيمة الناقة، ضعف قيمة الناقة، الناقة تسوى 400، قام قال له أنت تدفع 800 عقابا له. هذا من باب التعزير، هذا من باب التعزير من الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد. ما كملنا المسائل، يمكن سؤالك يجي في المسائل الجاية. خلاص، هذا من باب التعزير من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا المقام. والتعزير بالمال ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قال في حق من منع الزكاة، قال إنا آخذوها وشطر ماله، قال إنا آخذوها وشطر ماله. والعلماء يستدلون بهذا الحديث على أنه يجوز التعزير بالمال، وما جرى عليه فعل الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هذا الأصل، ما جرى على هذا الأصل والله أعلم. مسألة، هذا الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يرتضه مالك، فقال نحن نأخذ من كلام عمر أنه يجوز في مثل هذه الحالة عقابه بالمال، ولكن لا يكلف بأكثر من قيمة الناقة. وصاحب العبيد مخير بين أمرين، إما أن يدفع قيمة الناقة أو يسلم العبيد، أو يسلم العبيد مكان الناقة. قال لا يعاقب بأكثر من القيمة، لا يعاقب بأكثر من القيمة. أقول هذا اختيار مالك، وما قررناه في الأول ذهب إليه آخرون من أهل العلم، ذهب إليه آخرون من أهل العلم. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم من منع الزكاة أخذ منه الزكاة وعاقبه بأخذ شطر ماله، فأخذ الحق وزيادة تعزيرا، أخذ الحق وزيادة تعزيرا. خلاص، معلوم أن العقوبات إما حدود وإما تعزيرات وإما قصاص. العقوبات ثلاث أنواع، إما حدود وإما تعزيرات وإما قصاص. فهذا من باب التعزيرات، هذا الذي صنعه عمر رضي الله عنه من باب التعزيرات. مسألة استشكل بعض أهل العلم، كيف يقبل عمر قول صاحب الناقة في سعرها بدون إشهاد؟ كيف يقبل عمر قول صاحب الناقة في قيمتها بغير إشهاد؟ خلاص، بغير إشهاد. يعني اعترضوا، قالوا كان ينبغي لعمر أن يأتي أن يقول لصاحب الناقة ائتني بشاهد يشهد لك أو بشاهدين يشهدان لك أن قيمة الناقة هذه 400 درهم. فإن لم يتيسر له هذا، رجع عمر إلى أهل الخبرة وسألهم عن قيمة هذه الناقة حتى يعتمد الكلام في هذا الموضوع. ونحن نقول لا يلزم عمر ذلك، لأنه أراد التعزير، هو أراد التعزير، إنما يلزمه، يعني يلزمه هذا لو أراد أن يفرض قيمة الناقة، هو أراد التعزير، هو أراد التعزير بالمال، فما يلزمه أن يحدد قيمة الناقة وأن يقول الضعف ويثبت قيمة الناقة، إنما أراد أن يعزر فتسمح في ذلك، لأن المقصود تعزير المطلع حاطب بن أبي بلتعة. مسألة قضية أن حاطب بن أبي بلتعة كان يجوع عبيده، يجوع هؤلاء الذين يملكهم. أقول هذه القضية واقعة عين، نحن لا نعلم ما هي ملابسات القصة، لا نعلم ما هي ملابسات القصة، ولا نعرف كيف هي القضية صارت، ولا كيف حصل تجويعهم. قد يكون الأمر فيه شيء ما نعرفه، ونحن نحسن الظن ونقول الأصل أن إن شاء الله هذا الصحابي ما كان يقصر في معاملة هؤلاء الذين يملكهم، ولكن الأمر واقعة عين، نحن لا ندري ما هي ملابساتها، كيف حصل أنه جوعهم، كيف حصل أنه جوعهم حتى اضطروا إلى أن يأكلوا الميتة. قد يكونوا ذهبوا في سفر أرسلهم فيه المطلب بن أبي حاطب بن أبي بلتعة، ثم في هذا الطريق جاعوا، قد يحصل، قد يحصل أنه كانت لديهم أموال فأفنوها وأضاعوها ولم يحفظوها، وكانوا في مقطعة فوجدوا هذه الناقة فذبحوها ليأكلوا، وأنهم كانوا في مجاعة شديدة. القضية فيها ملابسات، لا نستطيع أن نحكم حكما باتا أنه كأن أن حاطب بن أبي بلتعة كان هذا خلقه وهذا شأنه وهذه عادته، وإنما نحسن الظن ونقول ما جاء في هذه الرواية هو واقعة عين، ولا نعممها في حكمنا على حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، خاصة وأنه من أهل بدر، خاصة وأنه من أهل بدر. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء في من أصاب شيئا من البهائم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من أصاب شيئا من البهائم إن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره، فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل.
نعم، هذه من مسائل القضاء والحكومة. يعني يحصل أحيان أن إنسان يعتدي على بهيمة شخص آخر فيفقع عينها أو يكسر رجلها أو يقطع أذنها بضربة أو بشيء، أو يضربها ضرب تؤدي إلى موتها، فهو يقول إذا حصل اعتداء من شخص على بهيمة شخص آخر بلا سبب فيغرم قيمة النقص، فينظر في قيمة هذه الدابة وهي سليمة ثم قيمتها بهذا العيب الذي أصابها، فيدفع المعتدي ما بين السعرين. فإن كان أصابها إصابة تؤثر على الانتفاع بها طولب بأن يدفع قيمتها، طولب بأن يدفع قيمتها لأنه عطله عن الاستفادة بها. هذه مسألة. ثم ذكر مسألة ثانية في الأقضية المتعلقة بإصابات البهائم، لو أن بهيمة صالت على شخص، صالت يعني اعتدت عليه، خرجت عن طورها وترتيبها ووضعها، كان يكون إنسان مثلا ماشي في دربه ما أدري إلا هذا مثلا إلا هذا الخروف جاء ونطح ونطحة يعني جعله يرتمي خلاص، أو جاء هامر عليه يريد نطحه فقام مسك عصا على طول أو حجر ورمى الخروف على رأسه فجاءته الضربة هذه فصرعته، ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ هل نقول عليك قيمة هذه البهيمة لصاحبها أو نقول لا شيء عليك إذا ثبت أنها اعتدت عليك؟ نقول الإمام مالك بيّن أن البهيمة إذا صالت واعتدت على الشخص فإن الشخص إذا أثبت أنه إنما قتلها أو ضربها أو دفعها لدفع صيالها عنه وأثبت ذلك بشهود فإنه لا يغرم بشيء، فإن لم يثبت لزمه قيمة هذه البهيمة، لزمه قيمة هذه البهيمة لصاحبها. الحمد لله احنا اليومين هذه ما عندنا هذه الأشياء، لكن ممكن يحصل في أهل المزارع وأهل القرى الذين عندهم مثل هذه البهائم. نعم. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله: باب القضاء فيما يعطى العمال. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في من دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه فقال صاحب الثوب: لم أمرك بهذا الصبغ. وقال الغسال: بل أنت أمرتني بذلك، فإن الغسال مصدق في ذلك، والخياط مثل ذلك، والخياط مثل ذلك، والصائغ مثل ذلك، ويحلفون على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله، فلا يجوز قولهم في ذلك، وليحلف صاحب الثوب، فإن ردها وأبى أن يحلف حلف الصباغ. قال: وسمعت مالكا يقول في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه، إنه لا غرم على الذي لبسه، ويغرم الغسال لصاحب الثوب، وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه ليس له، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن له.
القضاء فيما يعطى العمال، العمال يعني الصناع، أصحاب الصنائع، أصحاب الصنائع خلاص، مثل مثلا هنا ذكر الصباغ والخياط والصائغ وغيرهم، وكمان المقاول، مثلا المقاول أو الأجير تستأجره في العمارة داخل البيت، كالمليس، كالنجار، كالحداد، أصحاب إيش؟ الصنائع، أصحاب الصناعات، أصحاب الصناعات خلاص. إذا اختلف صاحب العين، صاحب الشيء، وصاحب الصنعة، فالقول قول صاحب الصنعة مع يمينه. ليش؟ يقول: لأن الأصل أن صاحب الصنعة ثقة مؤتمن، وإلا ما أتاه واستعمله على هذا القماش الذي عنده، أو ما أتاه واستعمله لصنع هذه الأبواب، أو ما أتاه واستعمله على صنع هذا الذهب أو على صنع هذا الحديد أو كذا، ما أتاه وسلم إليه هذا الشيء الذي عنده ليضيف فيه صنعته إلا وهو عنده محل ثقة. فنحن نبقى على الأصل، وما دمنا على الأصل في أنه ثقة مؤتمن، فالقول قوله مع يمينه، القول قوله مع يمينه خلاص، فيقبل قول هذا الصانع إذا اختلف. فإذا قال مثلا: أنا أعطيتك الثوب لتصبغه لي بصباغ أخضر، فأنت صبغته بصباغ أحمر، وأنا لم أطلب منك ذلك، فقال الصباغ: بل أنت طلبت مني اللون الأحمر، فالقول قول الصباغ مع يمينه. ليش؟ لأنه مؤتمن، ولأنه لولا أنه ثقة مؤتمن ما سلمه الثوب ليصبغه. فما دام هذا على هذه الصفة والثوب في يده وهو اللي أعطاه إياه، فالقول قوله مع يمينه، فالقول قوله مع يمينه. فيعطيه الأجرة على هذا الأساس ويأخذ منه الثوب ولا يتحمل شيء، لا يتحمل صاحب الصنعة شيء. خلاص. طيب، مسألة: إذا تصرف صاحب الصنعة في الشيء بخلاف صنعته، مثلا هو صباغ راح قصر الثوب، هو صباغ راح مثلا عمل شغلة في الثوب لا تتعلق بالصباغة، فنقول لا، هذا الشيء ما هو صنعتك ولا عملك، وهو أعطاك إياه وأنت معترف أنه أعطاك إياه بدون هذا وأنت سويته، فأنت تغرم الفرق، تغرم الفرق. فإن أفسده غرم قيمته، فإن أفسده غرم قيمته. خلاص. مسألة يقول: لو أن الصباغ الذي يصبغ الثياب، لو أن الصباغ أخطأ فأعطى ثوبك لآخر، خلاص، فإنه يغرم ثوبك لك، عليه أن يدفع قيمته، عليه أن يدفع قيمته. وهذا الذي أعطي الثوب بالخطأ، إن كان يعلم أن هذا الثوب ليس ثوبه وأخذه واستعمله فإنه يغرم، وإن كان لا يعلم فإنه لا يضمن ولا يغرم شيء. طبعا هذه الأمور يذكرها العلماء رحمهم الله من باب السياسة الشرعية في التعامل مع أصحاب المهن والصنائع، لأنك إذا لم تعاملهم بهذه الصورة أساؤوا، إذا لم تعاملهم بهذه الصورة أساؤوا. كان بعض الصحابة رضوان الله عليه يغرم أصحاب الصنائع والمهن مطلقا، إذا قال هذا فسد بدون كذا، بدون علمي أو فسد، ما يقبل، يقول أنت صاحب الصنعة وأنت خبير بها وأنت أفسدت هذا وأضعته، أنت تغرم. حتى لو قال أنا ما، يقولون بغير هذه السياسة لا يسلم الناس في تعاملهم مع أصحاب الصنائع والمهن. فهذا من باب القضاء والحكم فيما يحصل من المشاكل والحكومات السريعة التي تحصل بين أصحاب المهن والصنائع وبين الناس الذين يستعملونهم. نعم.
قال رحمه الله: باب القضاء في الحمالة والحول. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، أنه إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول. قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال مالك: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول.
نعم. القضاء في الحمالة والحول، هذا الباب يندرج تحت ما ذكرنا لكم سابقا، الفروق الفقهية، الفرق بين الحمالة والحول. ما المراد بالحمالة؟ الحمالة يعني الكفالة وزنا ومعنى. إيش يعني؟ من فين جاءت كلمة حمالة؟ قال: لأن الكفيل يتحمل ما على المكفول، الكفيل يتحمل ما على المكفول، فيقول خلاص أنت سيبه وأنا أتحمل هذا، أنت كم لك عليه؟ أنت لك عليه 100 ريال، خلاص علي 100 ريال، سيبه أنا أعطيك 100 ريال. هذا اسمها إيش؟ حمالة. مثل ما جاء في القرآن: وأنا به كفيل، والزعيم، وأنا به زعيم. خلاص. ويقال للكفيل كفيل غارم إذا كان تكفل بأن يتغرم عن الشخص الآخر بإيش؟ بالمال. ويقال للكفيل كفيل حضوري إذا تكفل بإيش؟ بإحضار الشخص الآخر. طيب، الحول أو الحوالة، نقول الحوالة أو الحول هي ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليتبع. إيش يعني؟ نقول صورته أن يكون لك دين على شخص، فيقول لك صاحب الدين: أترضى أن أحولك بدينك علي إلى فلان؟ فإنه غني وأنا لي عنده فلوس، هو يعطيك إياه. فإن قبل هذا الشخص قيل لها إيش؟ حوالة، من أحيل على مليء فليحتل، يعني فليذهب فليتبع، يتبع ذاك الذي أحاله عليه. وشرط الحوالة أن يكون المحال عليه إيش؟ مليء غني. خلاص؟ فلو حوله إلى رجل يظنه مليئا فظهر أنه غير مليء، لا تصح الحوالة بظاهر لفظ الحديث. طيب الآن، ما الفرق بين الحوالة والحمالة أو الكفالة؟ نقول يظهر الفرق فيما لو أفلس المحال إليه أو أفلس الكفيل. ففي الحوالة إذا مات المحال إليه أو أفلس، لا يرجع المحال إلى من أحاله، لأنه خلاص انتقلت ذمة الدين من الأول إلى من أحاله، فلم يعد الأول مسؤولا نهائيا عن الدين، صار هذاك هو المسؤول. أما في الكفالة، أما في الكفالة أو الحمالة، لو مات الكفيل أو أفلس فإنه يرجع إلى الأول. يعني لو كان أنت لك دين على محمد، ثم جاء علي وقال: أنا أكفل محمد، بعد فترة مات علي أو أفلس علي، فلي أن أرجع إلى محمد. ليش؟ لأن الكفيل لم تنتقل إليه ذمة الدين، هو فقط تحمل السداد فقط منه تبرعا، هو فقط تحمل السداد منه تبرعا، لم تنتقل إليه ذمة الدين، بخلاف الحوالة. فإن الحوالة انتقد ذمة الذمة المالية، ذمة الدين من الأول إلى المحال إليه، المحال عليه. فهذا المحال عليه انتقل الدين من الأول إليه، أصبح هو المسؤول. فإذا أفلس أو مات ليس لي أن أرجع إلى الأول. هذا الفرق الفقهي بين الحمالة وبين الحوالة أو الكفالة، بين الحمالة والكفالة أو الحوالة. واضح هذا المعنى؟ الإمام مالك عقد هذا الباب وبين به الفرق بين هذا وهذا. كم باقي من الوقت؟ ناخذ 10 دقائق كمان. طيب،
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء في من ابتاع ثوبا وبه عيب. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: اذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق او غيره قد.
خلاص، هذا واضح. يقول مالك رحمه الله: الامر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، انه ان افلس الذي احيل عليه او مات فلم يدع وفاء، فليس للمحتال الذي على الذي أحاله شيء، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول. قال مالك: هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، يعني في المدينة، وقد نقل العلماء الاتفاق على هذا، بس بشرط أن يكون في حال الإحالة إيش؟ على مليء، وبرضا واتفاق مع المحال إلى المحال عليه. خلاص؟ قال مالك: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر، ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فإن الذي تحمل له يعني أن يرجع على غريمه الأول. قلنا: وسبب ذلك أن الذمة المالية لم تنتقل إلى الكفيل. الكفيل رجل تحمل حمالة من باب البر والإحسان. ولذلك من تحمل حمالة في قومه وغلبته الديون من هذا الباب جاز له أن يأخذ من الزكاة والصدقات، جاز له أن يأخذ من الزكاة والصدقات، وكان من سهم الغارمين، وكان من الغارمين، من أصناف الزكاة، من أصناف المستحقين للزكاة. نعم.
قال رحمه الله: باب القضاء في من ابتاع ثوبا وبه عيب. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع فشهد عليه بذلك أو أقر به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص ثمن الثوب ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه. قال: وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل، وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل، وهو في ذلك بالخيار. فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب، وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه الثوب فعل، وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار. فإن كان ثمنه 10 دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ 5 دراهم كان شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته، فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب.
نعم. هذا الباب في بيان القضاء في ما يحصل من عيوب في العين المبيعة ومن نقص بالاستعمال من المبتاع من المشتري. يعني ذكر الإمام مسألة يقول: إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق أو خرق أو غيره قد علمه البائع فشهد عليه أنه كان يعلم هذا فشهد عليه بذلك أو أقر به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص ثمن الثوب ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه. يعني يقول: لو أن إنسان مثلا اشترى سيارة واستعملها ثم بعد شهر اكتشف فيها عيب مصنعي، اكتشف فيها عيب مصنعي، الآن هو استفاد شهر بالسيارة، مشاوير وروحة وجية وإلى آخره، خلاص، ولا شك أنه بهذا الاستعمال أنقص قيمتها، لكن بعد الشهر اكتشف عيب مصنعي، خلاص، هنا ما دام فيها عيب مصنعي يعني أن المصنع يعلم بهذا العيب ويدري بهذا العيب، فإن له أن يعيد العين ويسترد كامل الثمن. طيب ليش عفي عن الشهر الاستعمال؟ ليش ما نقص؟ من قال؟ لأنها كانت في ضمانه. أحسنت، لأنها كانت في ضمانه، فلو أصابها شيء في هذه الفترة غير هذا العيب كانت في ضمان مين؟ في ضمان اللي اشتراها، فالخراج بالضمان والغرم بالغن، ما دام الحال كذلك فلا يحسب عليه هذا الاستعمال ولا هذا الفرق ولا يقال له شيء، إنما ترد له نقود ويأخذون هذا العيب، ثم بعد ذلك هو بالخيار، إن حب يشتريها بالعيب ونقص من ثمنها، إن حب كذا هو بالخيار. المهم إنه ما يلزم شرعا بدفع قيمة استهلاكه واستعماله أو ما تصرف فيه في العين حسب المثال اللي ذكره الشيخ بالتقطيع والقص، يعني أفسد الثوب بالتقطيع والقص ثم بعد ذلك تبين له أن في عيب، فهذا الإفساد أو هذا الاستهلاك أو هذا الاستعمال لا يحسب على المشتري. ليش؟ لأنه لو أصاب هذه العين أي ضرر أو فساد خلال هذه الفترة من الذي كان سيتحمله؟ هو الذي كان سيتحمله، لأنها كانت تحت ضمانه، أنها كانت تحت ضمانه، فخراجها بضمانها، وما دام طلع العيب إذن أنا وأنت كنت تعلم بهذا وغشيتني فأنا أردها، إن حبيت أردها أردها، إن حبيت يعطيني الثمن. المهم أنه أنا ما يلزمني قيمة الاستهلاك في هذه الفترة. إن اعترض مسألة، إن اعترض على هذه الصورة بحديث الشاه المصرة، فقال يا شيخ كيف ما يتغرم قيمة الاستهلاك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اشترى شاة مصرة فهو بخير النظرين، إن شاء ردها وصاعا من تمر، وإن شاء أبقاها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أن الرسول أمره أن يرد صاع من تمر مقام الحليب الذي استفاد منه من ضرع هذه الشاة؟ فنقول هذا لا يخالف هذا. إذا تتذكروا قلنا لكم أن الصاع ليس مقابل الاستهلاك، إنما الصاع لما تبين من أن صاحب الشاة باعها بحليب حبسه في ضرعها طول الفترة 3 أيام 4 أيام، فكأنه باع الشاة بحليبها، فأعطاه التمر مقابل هذا الحليب، فأعطاه التمر مقابل هذا الحليب الذي أنقصه منه، فكأنه اعتبرها من نفس العين، فكأنه اعتبرها من نفس العين، خلاص، فاعتبر هذا مقابل هذا. وهنا ليست قضية خراج، ليست قضية خراج وضمان، واضح، ليست قضية خراج وضمان، وهذا بيناه أثناء شرحنا لحديث الشاه المصرة. ثم قال الإمام: وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار، فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه، فالمبتاع بالخيار، إن شاء يوضع عنه قدر ما نقص الخرق أو العوار من ثمن العوب ويمسك الثوب فعل، وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من الثوب ويرده فعل. أنا قال له يا أخي شوف، أنا ما صار لي هوى في الثوب بهذا العيب، الثوب يعني القماش، ما صار لي رغبة في هذا القماش، وأنا قطعته سويت زي كده، أنا حاسبك حق التقطيع واعطيني المبلغ كامل اللي أنا دفعته، أو ننقص لي من المبلغ اللي أنت أخذته، رجع لي حق هذا العيب، رجع لي حق هذا العيب. إيش الفرق بين الصورتين؟ في الصورة الأولى يلزم لأنه كان يعلم، في الصورة الثانية يخير، واضح؟ لأنه كان لا يعلم، أو يزعم هو أنه لا يعلم بهذا العيب. قال: وهو في ذلك بالخيار. ثم قال: فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب، يعني حسن وزاد زيادات في الشيء اللي اشتراه، أضاف أشياء تعلي من قيمته، ثم تبين له العيب، ها؟ فما يضيع حقه، إن حب أنه يرجع، ها؟ تحسب السلعة بهذا الذي زاده والسلعة بالعيب، والفرق بينهما يدفعه صاحب البايع، يعني صاحب السلعة يردها ويدفع الفرق ويأخذ، وكذا تنتهي هذه القضية. وفي هذا القدر كفاية، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.